إن الحمد لله ولا محمود بحق سواه، نحمده سبحانه على جزيل إنعامه وواسع رحمته، ونستعينه عز وجل على إحسان عبادته، ونستهديه طريق فلاحنا وخلاصنا، ونستغفره ما كان من آثامنا، سبحانه سبحانه، من اختار الهداية رزق هدايته ودخل جنته، ومن اختار الضلالة أضله، وما أشد شقوته. نعوذ بالله من شرور نفوسنا الأمارة ومن سوء أعمال البوار والخسارة، ونشهد أن لا إله إلا الله شهادة صدق، شهادة وعي، شهادة فكر، شهادة ترجمة عما استقر في القلب، شهادة توحيد وعبادة، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة بلاغ وقيادة، ما كان عليه الصلاة والسلام عامل بريد او ساعيا في مصلحة او مؤسسة يوصل رسالة ثم ينتهي امره، ولكنه عليه الصلاة والسلام كان القائد والرائد والمعلم والمربي والقدوة والأسوة، قوله من قول الله، وحكمه من حكم الله، وسنته شارحة لكتاب الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه الطيبين وزوجاته الصالحات الطيبات القانتات. وبعد، فيا جماعة المسلمين، إن التشريع والتقنين من اختصاص الله سبحانه ومن عمل رسوله عليه الصلاة والسلام، وإنه إذا ثبت وتيقن صدور التشريع من الله سبحانه أو من رسوله صلى الله عليه وسلم، فليس لأحد من البشر أيا كان وضعه أن يرد ما شرع الله او ان يستدرك على ما شرع الله او يناقش ما حكم به الله. وليس لنا إلا التسليم والإذعان. أقول وليس لنا، ولم أقل وليس علينا، لأن التسليم والإذعان والخضوع والذلة والاستكانة منا لله سبحانه ربحنا ونفعنا وفلاحنا ورفع رؤوسنا، وذلتنا وضوارنا وضياعنا في التكبر على الله وعلى شرع الله. واللام تستعمل للانتفاع وعلى تستعمل للضرر غالبا. ليس لنا إزاء ما جاء في القرآن والسنة الصحيحة إلا التسليم والخضوع والإذعان، انطلاقا من عقيدتنا أن الله تبارك وتعالى عليم حكيم قدير رحيم، ومن اهتزت عقيدته في تلك الصفات كانت منه الجرأة على الله تبارك وتعالى. وقبيح منا أن نناقش ما جاء من عند الله، وأقبح منه أن يأتي بعض الغربيين ممن لا يؤمنون بالقرآن ولا برسول القرآن ليناقشوا القرآن. وأدهى منه وأمر أن فينا من انبهر بهم وأصابته لوثة من لوثاتهم فاستعمر قلمه وغرب فكره وراح يقيم لهم وزنا ويعمل ألف حساب لمناقشتهم شرع الله وكتاب الله، وكأنهم والعياذ بالله أوصياء على الله وعلى كتابه. ذلك أمر مرفوض من كل مسلم أن يأتي غير المسلمين ليناقشوا جزئيات ديننا أو عن أن يبدوا رأيا فيها. ونرفض أكثر وأكثر أن يعتنى بهم وأن يقام لرأيهم وزن وأن يقبل قولهم. إننا نحن المسلمين لا نتدخل في شؤون غيرنا ولا في داخليات سوانا، فما بالنا أصبحنا معرضين لمن هب ودب يقول ما يشاء في شؤوننا الخاصة، وبالأخص في ديننا الذي هو أعز ما نملك في الحياة. فيهم مآثم وفضائح، فيهم من الفضائع ما فيهم، ونحن لا نتدخل، وفينا الخير والفلاح والبر والصلاح والنور والهداية، فينا قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا جرأهم وماذا بجحهم أن يتدخلوا في هذا الشأن؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. نقول هذا ايها الاخوة المؤمنون، وانتم الامناء على الكتاب، وانتم حملة الرسالة، وانتم حراس هذا الدين، وكلنا مسؤولون عن هذه الحراسة، كل منا بحسب موقعه. نقول ذلك بمناسبة الضجة التي اثيرت حول تعدد الازواج. تعدد الازواج بالعربية الفصحى، والزوجات بالعربية الاقل فصاحة، لان زوج افصح من زوجة. ذاك الموضوع الذي اردنا ان نتكلم فيه منذ 3 جمع او 4، ولكن مدخل سورة النساء حكم علينا ان نتحدث فيه كمدخل لهذا الموضوع وكتمهيد لهذه الفكرة. موضوع التعدد بكل ايجاز واختصار امر اباحه الاسلام ولم يوجبه او يحتمه الاسلام، احله الله تبارك وتعالى في صريح كتابه، والله استمع وتدبر. اننا نتكلم في شرع وفي دين، وشرعك ودينك اهم ما لديك. الله احل التعدد، وهو لا يحل الا الطيبات، ولا يحرم الا الخبائث، لا يحل الا النافع، ولا يحرم الا الضار. وما احله الله نجده على درجات او مراتب 4. الحلال 4 مراتب. المرتبة الاولى مرتبة المباح الجائز، والمرتبة الاعلى مرتبة المسنون سنة، والمرتبة الاعلى من ذلك مرتبة الواجب، والمرتبة العليا مرتبة المفروض. مباح، مسنون، واجب، فرض. المباح ما يستوي فعله وتركه، والمسنون ما كان فعله اولى من تركه، والواجب ما كان فعله طاعة وتركه معصية، والمفروض ما كان فعله حتما ولزوما وكان تركه كبيرة وإنكاره كفر. إذا نظرنا إلى التعدد وجدناه في الدرجة الأولى أو في المرتبة الأولى في مرتبة الحلال، وهي مرتبة المباح، أباحه ولم يجعله واجبا ولم يجعله فرضا، وعلى كل رجل عاقل يفهم دينه ويدرك رسالة بيته وأمانة مجتمعه أن يتدبر حاله ويتفقه شأنه وأن يدرس الأمر جيدا وأن يقارن بين الضرر والنفع فيختار أي الأمرين أكثر نفعا. هذا التعدد الذي أباحه الله تبارك وتعالى نعمة من الله ورحمة وعفة وطهارة وحصن ووقاية، وذلك شأن طبيعي في كل الأجناس التي فيها توالد وتناسل. لماذا؟ إذا نظرنا إلى الأجناس التي فيها التناسل والتوالد والإنتاج وجدنا أن الإناث فيها أكثر عددا من عدد الذكور. انظر إلى الغنم كباشها ونعاجها، كم كبشا فيها وكم نعجة؟ تجد النعاج اكثر. انظر الى الدجاج ديوقه وفراخه، كم ديكا وكم فرخة؟ تجد الفرخ اكثر. انظر الى النخل ذكوره واناثه، كم نخلة جاءت ذكرا وكم نخلة جاءت انثى؟ تجد الذكور نادرا والإناث ما شاء الله، وذلك حكمة الخالق، حكمة الرحيم بكم، حكمة المنعم الوهاب، حكمة الرزاق. كيف؟ لأن الإناث منهن الإنتاج، منهن العطاء، منهن الثمرة، أما الذكور فلا انتاج منهم لان الذكر لا يلد ولا يبيض، وانما الولادة والبيض يكون من الاناث، وذلك انتاج. والذكر الواحد يكفي لانتاج اناث كثيرات، فلو كثر الرجال وقل النساء لقل الانتاج، ولكانت المضايق، ولما عمرت الارض، ولا ضاقت بكم الارزاق، ولا شكوت من الله تبارك وتعالى. فكان الشأن من الله تبارك وتعالى انه اراد في خلقه ان يكون عدد الاناث اكثر من عدد الرجال لتلك الصلاحية ولهذه الحكمة. واذا كان عدد الرجال عدد النساء اكثر وعدد الرجال اقل، واقتصر كل رجل على امرأة واحدة، اين تذهب النساء الباقيات؟ وفيهن غريزة معروفة، وخلقن برسالة بجانب العبادة، ايكبتن غرائزهن ويصادم فطرتهن فتكون العقدة النفسية والامراض الغير مرضية، ام يلبين نداء الغريزة في ميادين اخرى، ميادين الفسق والفجور، ميادين الانحراف والفساد، كالموجود في بلاد كثيرة غير بلاد الاسلام، اباحوا الزنا واباحوا الفاحشة وكثر النقطاء بسبب هذا الانحراف، لانهم يحرمون التعدد ويبيحون هذه الفاحشة. الاسلام اراد بالتعدد حماية المجتمعات، ومع حماية المجتمع حماية الأسرة، الأسرة الأولى. والدليل على ذلك أخي المسلم،
ديننا ليس قشريا، ليس بسيطا. ديننا دين عميق، دين متين. تأملوا قضية أخرى بجانب هذه. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، هنا أباح التعدد، وفي جهة أخرى يكاد يمنع الزواج أساسا. ما شاء الله، من هذا إلى هذا. نعم، لماذا؟ في كل الأمر، في الأمرين، قبل أن أفصح، مصلحة المرأة، تكريم المرأة، صيانة المرأة، تمكينها من رسالتها، إعالتها، الإنفاق عليها، حمايتها من الاختلاط، حمايتها من الشقاء، كفالتها إن كان يكن لها أب. وهذا الأمر الثاني الذي أريده يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، له رباط، له علاج. رجل صار لكل الشباب، من استطاع منكم الانفاق وكفالة الزوجة والقيام بحقوقها وصيانتها فليتزوج، ومن كان عاجزا عن الانفاق وعن فتح البيت باللغة العادية فلا يتزوج. وليه؟ حتى لا يتزوج امرأة يعذبها، لا يتزوج امرأة لمجرد البغية الحيوانية. البغية الحيوانية ما هي الا طريق للطهارة والعفة والتوارد والتنازل، ولكن بجانبها حقوق وواجبات والتزامات. من عجز عن هذه الالتزامات امره الرسول صلى الله عليه وسلم ونصحه ان يصوم حتى يكفكف من غلواء شهوته ومن سعار ميوله وهواه في هذا الشأن ويستقيم امره. اذا قارن بين شاب عزب رسول ينصحه بعدم الزواج، وبين حالة اخرى ينصح او يحل فيها التعدد، ما هذا؟ حيث يكون الامر لمصلحة المرأة يتكلم الاسلام، لمصلحتها ان تتزوج يحث على الزواج، لمصلحتها ان تكون ثانية او ثالثة يبيح التعدد، يبيح، ويبيح كلمة اضغط عليها كثيرا، حتى واكرر، حتى يتدبر كل مسلم امره، ومن امره اسرته. ستكون مستقرة، ستكون امنة اقتصاديا، امنة اخلاقيا، امنة شعوريا وتعامليا، يحدد. ستنهار اسرته، او لا يستطيع الانفاق، او لا يستطيع القوامة وضبط الامور وصيانتها، لا يستطيع العد، لا يعدد. ترك الامر للدراسة. فاقول ان التعدد اخي المسلم جاء شريعة اصلاحية وليس شريعة افسادية. الذين يتكلمون عن ان الذين عددوا اهملوا بيوتهم وظلموا زوجاتهم وعجزوا عن الانفاق على اولادهم واصبح اولادهم يتسكعون ومنحرفون ويدخلون مؤسسات الاحداث وكذا وكذا، اقول لهم العيب فيكم لا في كتاب الله، العيب فيكم في شأن من عدد وليس في شأن من اباح التعدد وهو الله. اقول ربوهم على الاسلام، ربوا شبابكم ورجالكم على الاسلام وادابه في الاجتماع، يتجلى لكم ما في شرع الله تعالى من دقة وحكمة وابداع، ويتبين لكم ما في الشرع من رحمة وانتفاع، ومن ذلك قوله تعالى مثنى وثلاث ورباع. رب الرجل ورب المرأة، ربيه على حياة الضمير، ربيه ان يكون انسانا قبل ان يكون حيوانا، ربيه ان لا يعدد الا لضرورة والا لمصلحة اجتماعية. ربوهم على هذه الفضيلة، ترون التعدد نعمة ورحمة من الله تبارك وتعالى. وها هي المجتمعات الغربية ينادي اذكياء كتابها، بل بعض الكاتبات من النساء، واقرأوا ان شئتم، لا ليس في هذا الاهرام، كاتبة بريطانية تقول ليت بلادنا كبلاد المسلمين يعددون الزوجات. ان التعدد، تقول الكاتبة الغربية، ان التعدد افضل من الانحراف، افضل من الشرود. وتقول ليت بناتنا يلزمن بيوتهن ويقمن بما يتناسب مع فطرتهن، وان يتركن اعمال الرجال للرجال صيانة لشرفهن. وتقول ان الملاجئ التي تضم النقطاء فيها عشرات او مئات الالاف، فضلا عن الوف الالوف من الاطفال اولاد الجريمة الذين يقتلون، فضلا عن كثيرات يتعاطين موانع الحل فلا يحملون مع وجود الجريمة. هذه كاتبة منصفة، رجال ونساء اجانب. واقول ذلك لا ليعزز ديننا، لا، ولكن لمجرد العلم فقط. ولنا شاهد سابق، الغربيون حرموا الطلاق وقالوا ذلك في كتبنا، ولم يبيحوا الطلاق الا لجريمة، رجعوا بانفسهم واباحوا الطلاق وشرعوه، لانهم وجدوا انحرافات كثيرة طريقة الزواج الابدي. فالله تعالى مشرع الطلاق وبضوابطه وشروطه وادابه واحكامه وتبعاته، انما يشرعه لانه العليم. الا يعلم من خلقه واللطيف الخبير. رجعوا الى الطلاق بعد ان حاربوه، وسيرجعون الى التعدد بعد ان جابهوه. والايام بيننا باذن الله تبارك وتعالى. التعدد ايها الاخوة المؤمنون قد يكون في اكثر الاحيان لمصلحة الزوجة الاولى، والثانية طبعا دي معروف. لماذا؟ قد تكون الزوجة الاولى مريضة، تعافى الرجال، وقد تكون عاقرة لا تنجب. اي امر اصلح لها؟ ان تكون اولى وعليها ثانية، او ان تكون مطلقة لا يرغب فيها احد. ليتها تطلق ويرغب فيها. مطلقة وقد تكون بلا عائل وبلا كفيل وحرمت كفالة زوجها وليس لها اب يرعاها او اخ يقوم بها وهو معزوف عن الزواج بها، ماذا يكون شأنها؟ ما مصيرها؟ اما ان تعمل وتشقى، واما ان تسلك اقرب طريق للحصول على المال، ولا حول ولا قوة الا بالله. فاولى لها ان تكون اولى وعليها ثانية. والعجب والغريب ان بعض النساء يقبلن ان تكون الواحدة منهن ثانية على اولى، ولا تقبل ان تكون اولى لثانية. لماذا؟ اليست اختك؟ اليست امرأة مثلك؟ ان كان ذلك من حق المرأة، هل الثانية جنية؟ ليست من بني ادم، انها امرأة وفرحت بهذا الزواج، ولكنها الانانية. الانانية وحب الذات. فلو تربينا على الاسلام لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه، ولكنها فيهن هذا الامر. والغريب ان كاتبة كتبت يوم الاربعاء الماضي في الارام تقول ان مسألة التعدد خاضعة للظروف الاجتماعية وظروف المرأة، ولا سيما في عصرنا هذا التي بدأت المرأة تجني فيه ثمار جهودها الطويلة وثمرة كفاحها المرير. اقول لها المجتمع والمرأة ايها الاخت يخضع للاسلام، والاسلام لا يخضع للظروف. الشريعة حاكمة وليست محكومة. هذه كلمات تقال وقد لا يقصد الكاتب او القائل ماذا وراءها، ولكن وراءها اشياء كثيرة جدا. الاسلام اباح التعدد كضرورة اجتماعية وكمصلحة فردية للانسان الذي يعدد، والا لو منعناه فماذا يصنع الرجل القوي اذا تزوج امرأة ضعيفة لا تتحمل الرجال او لا ترغب الرجال؟ وماذا يصنع الرجل الذي تزوج امرأة عاقرا وهو يرغب في الولد؟ وماذا تصنع النساء الكثيرات اذا اكلت الحرب كثيرا من الرجال وقل عدد الرجال؟ ماذا تصنع المرأة الارمل او الارملة او المطلقة التي يعزف الشباب عن الزواج بها؟ من تتزوج؟ ليس امامها الا ان تتزوج متزوجا، فاما ان تقتل الزوجة الاولى لتكون اولى، واما ان تحافظ على حياة اختها كما يحافظ على حياتها وتكون ثانية. وان الزوجة التي رضيت ان تكون ثانية لم تجد فرصة ان تكون اولى ورضيت ان تكون ثانية، فانها اختارت انسب فرصة لها واحسن امر لديها. هذا هو التعدد الذي قامت الضجة حوله. واكرر ان المجتمع المصري مجتمع فيه اصالة، مجتمع يحافظ على اساسياته مهما حدث فيه. قد يكون بعضهم فاسقا ومنحرفا، ولكنه لا يقبل اطلاقا ان تمس اساسياته مسا مقننا. والواقع يشهد، تاريخ مصر يشهد ان المصريين مهما كان فيهم متمسكون بعقيدتهم، وان غلبت بعضهم نفوسهم قد تغلبني النفس، قد يضعف الانسان، قد يستولي عليه الشيطان، ولكن الاساسيات مركوزة فيه. وهذا يحتاج الى من يتلقفه، يحتاج الى بيئة تستثمر الخميرة الكامنة في قلبه والجذور المستقرة في نفسه لتسقى بماء الحياة كي تنبت وتثمر الثمرات النافعة. وما ذلك على الله بعزيز. ايها الاخوة المؤمنون، يقول بعض الكتاب مع هذا الكلام الطويل العريض، لو نظرنا الى التعدد وجدنا الذين عندهم زوجة ثانية لا يتجاوزون 3%، والذين عندهم 3 زوجات لا يتجاوزون 1 في 1000، واللي عنده 4 1 من 5000، نسبة بسيطة، نسبة ضئيلة. لا تحتاج هذه الثورة ولا هذا الهجوم. والاسلام لا يهين المرأة ابدا، يكرمها، يحصنها، يطهرها، يكفلها. واقوى دليل عندي يا معشر الشباب، ضعوا هذا الحديث بجوار هذه الآية. بقي وحتى لا نطيل، واعتذر اليكم لان في الواقع انا استعجلت في هذا الموضوع لان موسم الحج جاي والحج يحتاج الى خطب، ان اللي بعض الناس يقول ان الآية حرمت التعدد. لماذا؟ قال ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل. واقول له يا اخي، لو كان الموضوع من اساسه محرما والله تعالى لا يقول كلاما وبعدين يرجع فيه، يعني قال كلام بالوقت ورجع فعله، مش معقول. وما علينا، نص الآية ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، انظر ما وراءها، فلا تميلوا كل الميل. نهانا ان نميل كل الميل، وبعض الميل لا بأس لانك ضعيف. فلو كانت الزوجة واحدة كيف يقول لنا فلا تميلوا كل الميل؟ ان اميل عن من الى من وهي واحدة، ويقول لا تميلوا كل الميل وتذروها كالمعلقة. اذر من؟ اترك من؟ ومن اجل من وهي زوجة واحدة؟ لا اترك واحدة كالمعلقة الا اذا كان فيه غيرها، ولا اميل كل الميل الى واحدة الا اذا كانت فيه ثانية. فقول الله تعالى فلا تميل كل الميل تقرير لوجود التعدد، وقوله وتذروها كالمعلقة تأكيد لإباحة التعدد لا لوجوب التعدد. وقوله تعالى ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، فافهم شيء، افهم الناس للقرآن من نزل عليه القرآن، رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو فهم من الآية تحريم التعدد لطلق زوجاته، ولما سمح لصحابي بعد ذلك ان يتزوج على زوجته. ولكن المقصود ان هناك عدلا مطلقا، وذلك لا يكون الا لله. وعدلنا نحن عدل نسبي، مهما عدلت فعدلك نسبي. ثم ان هناك امرا اخر، ان هناك عدلا في امكان البشر، وهو النفقة والكسوة، نأكل ومشرب ومسكن وملبس وعلاج ووقت، تقضي عند زوجتك اسبوعا عند الثاني اسبوع. وهناك عدل ليس في يدك، وهو ما كان من عمل القلب، هو الحب. هذا الحب ليس بيدك، القلوب بيد الله. وسبحان مقلب القلوب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم هذا قسمي فيما املك، فلا تؤاخذني فيما تملك ولا املك. واستغفر الله العظيم اغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان سيدنا محمد رسول الله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، فيا ايها الاخوة المؤمنون، اذا كان الاسلام قد حضر على العاجز عن النفقة ان يتزوج، وقال فعليه بالصوم، واذا كان قد اباح التعدد ونهى عن الميل كل الميل، فهو يحظر ويمنع ان يتزوج الرجل باخرى قاصدا مضارة زوجته الاولى، كالذين يغضبون من زوجاتهم ويقولون لهن: والله لا اتزوج عليك. ما هذا؟ تقسم على ضررها، تقسم على ظلمها. والله يقول: ذلك ادنى الا تعولوا. خذ ان تعدل فواحدة، ذلك ادنى الا تعولوا، يعني الا تجوروا، الا تظلموا. والعجب من رجال يغضبون في زعمهم لرجولتهم، ولو فكر ما وجد في نفسه رجولة، وجد في نفسه حماقة. يقسم لابد وان يتزوج لإذلالها. وانتم طبعا تعلمون الكلام الذي لا احب ان اقوله: من قصد بذلك اضرار زوجته او اذلالها او محادة اهلها والدوافع السيئة كثيرة، فذلك لا يرضاه الله تبارك وتعالى، ويحرم عليه التعدد. لان التعدد ابيح للمنفعة، ابيح للضرورة، ابيح للطهارة، ابيح للحصانة، ولم يبح للمضرة ولا للإذلال ولا للمضايقة. فلا تتخذوا شرع الله لظلم الناس، لا تتخذوا الشريعة ذريعة للظلم والجور، فذلك ذنب كبير. واني لأسأل الله تبارك وتعالى، قل والله فتيت لكلمة مهمة جدا اليوم، بقرأ عناوين الاخبار كده، فوجدت فيها كلمة من الرئيس يقول فيها: انا الاوان لان نترك عقدة الخواجة. صح، اذا كان قد انا الاوان ان نترك عقدة الخواجة في المصنوعات والمأكولات والمشروبات، وذلك انتاج مادي ينتجه البشر، فالاولى ثم الاولى ان نترك عقدة الخواجة في الدين والشرع، الا نجعلهم اوصياء، والا نسمح لكلامهم. لنا ديننا، لنا كتابنا، فينا علماؤنا، فينا مفكرونا، نحن الاغنياء في هذا الباب. اذا تركنا عقدة الخواجة في مأكول او مشروب او مستهلك فالاولى ان نتركها في ديننا وفي اعز ما لدينا، وبذلك يستقيم امرنا وينضج شأننا وتعالج مشاكلنا. ونسأل الله تبارك وتعالى، اللهم اجعل لنا من امرنا يسرا، اللهم اجعل لنا من امرنا يسرا، اللهم اجعل لنا من امرنا يسرا، اللهم اطبعنا على الطاعة وارزقنا حب الجماعة، اللهم اطبعنا على الطاعة وارزقنا حب الجماعة، اللهم التي فيها معاشها، واصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، ونسألك يا الله أن تعالج في نفوسنا الأمر